بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية تقدم
ألم الفراق يهز أعماق الفؤاد ويبث شكواه الحزينة في البلاد. ألم الفراق يهز أعماق الفؤاد ويبث
شكواه
الحزينة في البلاد.
فاتقوا الله عباد الله، لا تبيعوا الآخرة بالدنيا، إن الآخرة خير وأبقى. إن الدنيا والله زائلة، إن أهلها زائلون عنها أو هي زائلة عنهم.
كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.
ورحل فقيه الأمة.
ولدت في رمضان عام 1347 ونشأت في عنيزة، وتلقيت العلم على عدة علماء، وانتقلت إلى الرياض للدراسة في المعاهد العلمية أول ما نشأت، ثم في كلية الشريعة، ثم عدت إلى عنيزة بعد قضية سنتين من الدراسة في الرياض، وأكملت الدراسة الكلية منتسبا، وصلت مدرسا في معهد عنيزة
في المعهد العلمي.
نعم. ثم انتقلت إلى الجامعة.
أبكيك أبكيك شيخ الزهد والعلم والتقى، وقد حق أبكي فؤادا مصدع، لئن غبت جثمانا فوالله لم تغب، وذكرك بين الناس أبقى وأرفع.
ورحل فقيه الأمة.
الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين أحد طلبة العلم الذين نحسبهم ونزكي على أحدا، أنهم المخلصين لتعليمهم الجادون في حرص على تفقيه المسلمين.
ابن عثيمين بوفاته أغلق الباب المفتوح، كان كل يوم خميس من الساعة 11 حتى أذان الظهر استفاد منه خلق عظيم يأتون من كل مكان. انتهى اللقاء الشهري، كان كل سبت من أول شهر. ابن عثيمين كانت له لقاءات المسجد الحرام والمسجد النبوي، استفاد من
طالب العلم المبتدئ يعني يقدم على الشيخ ويبدأ معه فضيلة الشيخ في الدروس يعني النظامية المعروفة المنهجية، ومن خلال هذه
الله شيخنا رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، ونسأله جل وعلا أن يجعل ما أصابه من أمراض وأسقام وآلام رفعة لدرجاته.
ورحل فقيه الأمة.
فلا أذكر حاجة للمسلمين أو مصيبة يعلم بها، أو مصيبة تحل بهم ويعلم بها أو نحدثه عنها، إلا ويساهم الشيخ في رفعها ومساعدتهم مما يأتيه من تبرعات.
الأمة الإسلامية الآن في محنة عظيمة، تكالب عليها الأعداء من كل جانب، روعوا الناس، أدخلوا عليهم الوهم، قتلوهم. لو سمعت خبر إخوانك في الشيشان يتقطع قلبك. الشيشان جمهورية إسلامية وليدة عهدها، مستقلة، اعترف بها الروس قاتلهم الله، وهم الآن يقتلونها وهم معترفون بها. هذه الجمهورية على العقيدة الصحيحة، على العقيدة الصحيحة، حتى كانت تسمى في دول القفاز تسمى الوهابية، لأنها تدعو للتوحيد ونبذ الصوفية. ومع ذلك لا بد أن نكون نسمع الأخبار، شرب العجائب والشيوخ والأبطال والرضع ودمر البلاد. تصوروا المرأة وهي قد حضنت رضيعها على صدرها وبيدها الأخرى طفلها تسحبه سحبا. تصوروا هذا في الصغير البارد الشديد. تصوروا هذا في الجوع في الجوع لأنهم فقدوا أموالهم. والله لو كنا كما ينبغي ما ذاقت علم النفس. وإخواننا على هذا
ورحل فقيه الأمة
فأترى الأمة بعلوم فنرى آثاره العلمية التي أثمرت في الأمة. فطريقته في التعليم كانت طريقة فدة بشرحه الموضوعي
أن يكون عند طالب العلم عفة أما في أيدي الناس وعفة أما يتعلق بالنظر المحرم وحلم لا يعاتب بالعقوبة إذا أفى إليه أحد وصبر على ما يحصل من الأذى مما يسمعه إما من عامة الناس وإما من أقرانه وإما من معلمه. فليحتسب
ورحل فقيه الأمة
والفقه والتوحيد والعقيدة والنحو والمصطلح.
تعالى أن يجعل هذا اللقاء بداية للقاءات متجددة متكررة مع والدنا وشيخنا الشيخ محمد حفظه الله.
هذا الشريط من شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في القراءة الثانية لكتاب زاد المصطفى دروس الحرم المكين شرفه الله التي ألقاها فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين حفظه الله.
اللقاء الأول
في فضيلة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين
الذي ينظمه مكتب الدعوة بعنيزة مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين جزاه الله عنا خير الجزاء.
ما حكم تارك الصلاة؟ فأجاب حفظه الله تعالى بقوله
عامة ولطلبة العلم خاصة أشرطة شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله لكتاب البلوغ من متن بلوغ
وتلك الميزاء متحققة في عالمنا الفذ وعلامة أمتنا شيخنا ابن عثيمين الذي فجعت بوفاته الأمة الإسلامية بعامة والعلماء وطلبة العلم بخاصة. كيف لا وهو العالم المحلي الذي بذل نفسه ووقته لخدمة العلم
ورحل فقيه الأمة خطبة ألقاها فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الرحمن القاضي.
الحمد لله الذي هدانا للإسلام أحمده سبحانه وأشكره حمدا وشكرا يستجلبان مزيد الإنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله جاء بالكتاب والحكمة فشرع الشرائع وبين الأحكام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أكمل صلاة وأعظم بركة وأزكى سلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وتوبوا إليه. لعمرك من رزية فقد مال ولا شاة تضيع ولا بعير ولكن الرزية فقد فذ يموت بموته خلق كثير. إذا كانت رزية واحدة فقد فذ واحد فما بالكم بفقد عالمين فذين ضمن طائفة علماء فقدناهم ومضوا في بلادنا. فقدنا عالم الأمة الشيخ ابن باز وها نحن نفقد شيخنا علامة الأمة محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله جميعا. أيها الإخوة المؤمنون، منذ أن أكرم الله هذه الأمة ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأفواج الدعاة المصلحين يتعاقبون فيها علماء مخلصون ومربون ربانيون من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشدين وورثته من العلماء العاملين، داعين إلى الحق، حاكمين بالقسط، آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر. وإن العناية بسيرتهم والتذكير بهم وهم مصابيح الهدى التي أضاءت الطريق، بل حولت مجرى التاريخ في ديارها وأورثت تحولات فكرية كبرى في عقولها، إن ذلك مما يجب أن تنصرف له الهمم ويعتني به الموجهون ويذكر به المذكرون. أيها المسلمون، يقول ربنا جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن ممن رفعهم الله أهل العلم العاملين الذين هم أركان الشريعة وأمناء الله في خلقه، فهم ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، بهم تحفظ الملة وتقوم الشريعة، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الضالين، فلله درهم وعليه أجرهم، ما أحسن أثرهم وأجمل ذكرهم. رفعهم الله بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، هم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيف. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انصمتت النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. أيها المسلمون، لقد فرض الله تعالى لأهل العلم الراسخين والأئمة المرضيين حقوقا واجبة وفروضا لازمة، من أهمها محبتهم وموالاتهم، وذلك أنه يجب على المؤمن محبة المؤمنين وموالاتهم، فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال ابن تيمية رحمه الله: فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. انتهى كلامه رحمه الله. فحب أهل العلم والدين قربة وطاعة، فإذا رأيتم الرجل يذكر أهل العلم بالجميل ويحييهم ويقتدي بهم فأمنوا فيه الخير، هم القوم لا يسقى بهم جليسهم. ومن حقوقهم احترامهم وتوقيرهم وإجلالهم، لأنه من إجلال الله تعالى وتوقيره. ومن حقوقهم الدفع عن أعراضهم وعدم الطعن فيهم، فإن الطعن في العلماء العاملين والأئمة المهديين طعن في الشريعة والدين وإيذاء لأولياء الله الصالحين، ومجلبة لغضب الله رب العالمين الذي قال: ما من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن حقوق علماء الشريعة وحفظة الملة طاعتهم فيما يأمرون به من الدين ما لم يكن مخالفا لحكم رب العالمين، والله أمر بطاعتهم في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء بالشرع والأمراء في الخلق، فالعلماء يطاعون فيما يرجع إليهم من العلم والدين، ومن ذلك الرجوع إليهم فيما يسهل على الناس من أمر الدين. قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإلى العلماء الرجوع عند التباس الأمر وخفائه فيما حكموا به، فهو المقبول المسموع، إذ أن كتاب الله عدتهم والسنة حجتهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتهم. إن من حقوق فقهاء الإسلام وعلمائه أن يؤخذ بالصحيح من أقوالهم، فلا يتبع أحد من العلماء إلا حيث كان متوجها نحو الشريعة قائما بها حاكما بأحكامها جملة وتفصيلا. أيها الإخوة المؤمنون، هؤلاء هم العلماء، وتلك بعض حقوقهم على أفراد الأمة التي إذا قاموا بها عظمهم الناس، فإن نفع العالم يزداد وأثره يعظم عندما يحيط به الناس ويجتمعون حوله وينتفعون بعلمه. والعالم الحق المحبب إلى الناس هو الذي لا ينتبذ مكانا قصيا ولا ينزوي في الزوايا ويتكئ في التكايا. العالم الحق المحبب إلى الناس هو من لا يعيش في برج عاجي مرتفع عن الناس وقضاياهم، بل هو رجل عامة محبب إليهم، المدافع عن قضاياهم، يخالطهم ويسعى في قضايا حوائجهم، يسمع شكاياتهم ويصبر على التعامل معهم على كافة طبقاتهم وكثرة حاجاتهم، ينزل إلى عمق المجتمع فيعيش مع كل أفراده. إنها مكانة العلماء ومنزلتهم التي تتضاءل أمامها منازل كثيرة من فئام الأمة. ولقد رأينا هذه الصفات وتلك الميزات متحققة في عالمنا الفذ وعلامة أمتنا شيخنا ابن عثيمين، الذي فجعت بوفاته الأمة الإسلامية بعامة والعلماء وطلبة العلم بخاصة. كيف لا وهو العالم النحرير الذي بذل نفسه ووقته لخدمة العلم وأهله، فزادت الجروح في جسد الأمة بموته الذي جاء ظلمة في الأمة، لأن العالم النحرير المتميز نادر وجوده. ولذلك يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ظلمت من الإسلام كله. ورحم الله شيخنا رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، ونسأله جل وعلا أن يجعل ما أصابه من أمراض وأسقام وآلام رفعة لدرجاته وزيادة لحسناته وتكفيرا لسيئاته. أيها المؤمنون، حينما يرد الحديث عن الشيخ ابن عثيمين فقيد بلاد المسلمين عامة وبلدنا هذا خاصة، والذي تنورت هذه البلاد بعلمه قرابة 50 سنة مضت، نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. حينما يرد ذكره في الأذهان تبادرنا مواقف بارزة في حياة الشيخ، حري بمن ذكره أن يقف عندها وأن يتأملها ويتخذ منها العبر، سيما العلماء وطلبة العلم. أولى تلك الوقفات البارزة في الشيخ رحمه الله نرى فيها حرصه منذ صغره على طلب العلم الذي لم ينشغل عنه بمن شغل به أقرانه أيام الطباع، فلقد عكف على العلم بما تميز به من نبهة وذكاء، فاستفاد ممن عاصرهم سيما شيخه المبرز علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ثم حول جهده في العلم إلى نشره وبذله للطالبين حين بدأ بالتدريس قبيل وفاة شيخه السعدي حتى وفاته رحمه الله قبل يومين، فأثرى الأمة بعلومه، فنرى آثاره العلمية التي أثمرت في الأمة. فطريقته في التعليم كانت طريقة فذة بشرحه الموضوعي وطريقته المثلى في إفهام المسائل للطلاب، وأنه لم يكن مركزا على المذهب فقط، بل كان يتجاوزه أحيانا إلى القول الصحيح الذي يراه مبنيا على الكتاب والسنة. كما رأينا الشيخ رحمه الله يحرص على تعليم العلم خلال 45 سنة، ولا أحسب أنه قطع عن هذا التعليم إلا لعذر أو سفر طارئ، كما أن قلة الطلبة في أوقات ماضية لم تكن لتثنيه رحمه الله عن تعليم العلم، فأين همة هذه؟ لقد مرت بالشيخ أوقات كانت فيه من الفرص المادية للكسب الشيء الكثير، لكن الشيخ لم يلق لها بالا وكان مركزا على العلم وتعليمه للطلاب، حتى رأينا طلبته في ازدياد مستمر. ولم يقتصر طلبته على بلده، بل كانوا يأتونه من كل حلب وصوب، ولقد رأينا آثار طلابه في عدد من الأمكنة في العالم الإسلامي، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل بذله هذا في ميزان حسناته.
ولقد كان الشيخ رحمه الله مربيا مؤدبا ناصحا بالإضافة إلى كونه معلما، وكثيرا ما كان يوجه طلبة العلم إلى التركيز على العلم وطلبه وأخذه من مصادره الشرعية وربطهم بها وبالمتون التي كان يقررها، ويحثهم على ترك الخلاف ونبذ العصبيات وعلى الاهتمام بتوحيد الكلمة واحترام رأي المجتهد وعدم تخطئته باسمه أو الحديث عنه، وأن لا يجعلوا من الخلاف الفقهي أو الفكري أو حول الأشخاص والمسميات سببا للتشاحن والتباغض فيما بينهم. وكثيرا ما كان يفلد من وقته وجهده لمعالجة ذلك، وبالرغم من مشاغله الكثيرة كان ربما يسافر حتى يزيل ذلك الخلاف أو يصلح بين المتخاصمين رحمه الله. ومن الوقفات البارزة أيضا في حياة شيخنا تغمده الله بواسع رحمته ورعه وزهده الذي تميز به، حيث عاش في وقت كانت فيه فرص المكاسب المادية وفيرة، لكنه رحمه الله ترك كل ذلك ولم ينشغل بشيء آخر سوى طلب العلم وبذله، بل استمر حتى وقت ليس بالبعيد في بيته الطيني المتواضع بالرغم من العروض الكبيرة والمغرية التي جاءته من قادة هذه البلاد، وفقهم الله بتغيير مسكنه، لكنه كان يرد كل ذلك ويتورع عن طلب شيء لنفسه، بل كان يحول تبرعاتهم وعطاياهم لصالح العلم وطلابه والجهاد الخيرية الأخرى، فأوجد في بلدنا هذا ولله الحمد بيئة علمية تفخر به بلادنا من كثرة روادها من طلبة العلم الذين وفر لهم الشيخ ما يحتاجونه. لقد عاد رحمه الله طول حياته ورعا جاهدا لا تهمه الدنيا في قليل أو كثير، بل كان دائما يميل إلى البساطة، ومن عرفه عن قرب وأنتم كذلك عرف فيهم بساطة المتناهية والبجاجة أثناء ترجله إلى المسجد ومنه، وحسن الخلق والرجوع إلى الحق والمدافعة عن المظلومين والمضطهدين ومخاطبة ولاة الأمور والذهاب إليهم وإلى المسؤولين فيما يره من ملاحظات وتوجيهات استفادت منها الأمة في مجتمعها وما يهمها من أمور دينها وقضاياها المصيرية. لقد ترجم الزهد سلوكا والترفع عن المطالب الدنيوية شعارا. إنه العالم الذي كان بفتاواه وعلمه علامة الأمة وعالمهم ومرجعهم الفقهي. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كان الشيخ رحمه الله يقوم بأدوار خيرية كثيرة تفوق عمل عدد من الجمعيات، فلديه المساعدة التي يقدمها تشجيعا للراغبين في الزواج، وأخرى للفقراء والمحتاجين في الداخل، ومساعداته التي كنا نتسلمها نحن وغيرنا منه للمسلمين المحتاجين في كل مكان، فلا أذكر حاجة للمسلمين أو مصيبة يعلم بها أو مصيبة تحل بهم ويعلم بها أو نحدثه عنها إلا ويساهم الشيخ في رفعها، ومساعدتهم مما يأتيه من تبرعات. وتشجيع الاستثمارات والأوقاف الخيرية هي أولى وصاياه لأعمال البر والقائمين عليها. وعلى هذا عمل رحمه الله حينما أسس هو وثلة من طلابه جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في هذا البلد التي نرى ثمارها اليانعة ولله الحمد ماثلة في أجيال من حفظة القرآن ومتعلميه. كما أنه رحمه الله كان يساهم في عدد من متطلبات البلاد عامة وموطنه خاصة، كان يساهم في عدد من متطلبات البلاد عامة وموطنه خاصة، وذلك من بناء المساجد وحفر آبار الشرب للقرى المحتاجة وتوزيع المواد الغذائية والكتب وغيرها. ولعل آخر مشاريعه فيما أعلم التبرع المبذول بواسطته قبل سنة بمبلغ 2.5 مليون ريال لصالح زيادة الآبار الصالحة للشرب في بلدنا هذه، فرحمه الله رحمة واسعة. إنه عالم الأمة الذي آتاه الله بسطة في العلم والورع، ودائما ما كنا نتلمس من خلال حديثه ونصحه واللقاء به ومعاشرته حسن نيته وحجبه على الأمة وهمه للدين الذي يجول في صدره. عباد الله، بعد كل ذلك فليس بغريب إذن أن نرى كيف اجتمعت القلوب على محبته، حتى أن من لم يعاشره ويعرفه يبكي فقده، فما بالكم أنتم يا من عاش معه ودرس على يديه وتعامل معه. فأعظم الله أجركم وبارك لكم في عقبه، وخلف على الأمة من يقوم بدوره أو أعظم. أأبكيك شيخ الزهد والعلم والسخى، وقد حق أبكي فؤادا يصدع، لئن غبت جثمانا فوالله لم تغب، وذكرك بين الناس أبقى وأرفع، تراثك موصول وعلمك خالد، وخيرك للغادي مصيف ومرفع. وما مات من زانت مساتير فكره، وفتواه في العلياء كالشمس تسطع. وما مات من أدى إلى الحق عمره، وقلبك بالأخرى شغوف مولع. ركبت مطايا العزم تقوى وهمة، وأنت لفعل الخير أدنى وأسرع. وكم قمت في عين الملمات فانتنت، وأنت لحسن الدين باب ممنع. تبديت كالشم الرواسي تجدرت، تقر بها الدنيا ولا تتزعزع. بليت وفي البلوى طهور ورفعة، وفي غمرة السكرات تبكي وتنزع. ومن حولك الأجيال من كل بقعة، وأرواحهم تشتاق والدهر يسمع. تركتهم جمعا أقاموا على الأساء، أعوذهم بالله من أن يضيعوا. أيها الإخوة، إن محبته تلك والبكاء لفقده هو من محبة أهل العلم ومن الولاء لهم، لأنهم أهل الله وخاصته، أعطاهم الله جل وعلا شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. فقال جل من قائل عليما: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. كما أننا إخوتي نقدم عزاءنا ودعاءنا لذويه وأسرته وطلابه، ونذكرهم في ذات الوقت أسرته وأقرباءه، لأن خير خدمة يقدمونها له رحمه الله هي بتيسير علمه وسرعة نشره لدى طالبيه ليستفاد منه في أرجاء المعمورة، وهم من يبحث عنه في كل مكان. كما أننا نطالب طلابه وهم بيننا كثر بالسير على منهجه في حرصه على العلم وبذله الأوقات الطويلة لطلابه، ونحثهم على امتداد المسيرة التعليمية التي تميز بها هذا البلد وعلماؤه على مر الزمان. كما أننا نطالب المسلمين عامة بأن يتذكروا دائما علمه وبذله، وأن لا ينسوه من دعائهم، وأن يذكره ويذكروا بمعاذره، وأن يكون تذكره له امتدادا لذكر أهل العلم السابقين واللاحقين، ومحاولة الاستفادة ممن هم بين أظهرنا الآن، وسرعة إدراك علمهم، وحث الأولاد على حضور حلقات العلم والاستفادة منها. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض، حتى الإنسان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستخلد يا ذكر العثيمين معلما، على هامة الأيام تاج مرصع، فتاواك أنوار وصوتك رحمة، ونصحك مثل الغي والشرح ممتع. لئن أوجعوك اليوم في طيب الثرى، فقد علموا من في ترى الطيب وادعوا. وجاورت قبر الباز حبا وصحبة، عسى أن يكن في جنة الخلد مجمع. وجاورت قبر الباز حبا وصحبة، عسى أن يكن في جنة الخلد مجمع. تخلد أعمال الدعاة وتزدهي، وفاء إذا ما زال كسرى وتبع. عليك سلام الله ما هل هاطل وما هب نسم وانحنى متضرع. اللهم إن الشيخ ابن عثيمين كان من مشاعر الدين وحداد الأمة، عزز بالعلم الإيمان في الأفئدة، وأوقد نار القرآن في أرجاء من المعمورة واسعة، وأفاد بعلمه الغزير بشرا عديدين في مناكب الأرض، وأضاء سبل الحائرين بالرشاد المضيء والموعظة المؤثرة والفتوى الواثقة. فاللهم إنا نسألك أن تنزل عليه شآبيب رحمتك، اللهم إنا نسألك أن تنزل عليه شآبيب رحمتك وسحائب رضوانك في جنات الخلد، واجعله من أصحاب اليمين الذين يهنؤون في ظل ممدود وطلح منضود وماء مسكوب. واغفر لنا وله ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنك سميع مجيب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وتوبوا إليه، واعلموا إخوتي أن حاجتكم إلى العلماء فوق كل حاجة، فهم والله مصابيح الدجى وعلامات الهدى، فالعلماء في الناس كالشمس للدنيا والعافية في الناس. فالناس لا يعرفون كيف يعبد الله إلا ببقاء العلماء، فإذا مات العلماء تحير الناس واندرس العلم بموتهم. في صحيح البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء أي بوفاتهم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله جل وعلا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها الآية، قال: خراب الأرض بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها. وقال مجاهد: هو موت العلماء، الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف، كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها السلف. إن الدنيا بغير الرجال الأفساد هموم وجمود، وإذا أكبرت الديار من الرجال فهي إلى الوراء تتقهقر ومن الوجود تتلاشى. فرحم الله عالمنا وشيخنا علامة الأمة ومفتيها ابن عثيمين، ونسأل الله جل وعلا أن يأجرنا في مصيبتنا وأن يخلفنا خيرا منها، وإن عملنا في الله عظيم في أن يهيئ لهذه الأمة العلماء الربانيين الذين يقودونها إلى الحق والخير. ونسأله جل وعلا أن يبارك في من بقي من علماء الإسلام ودعاته، وأن يجعل البركة بهم، وأن ييسر البركة والعلم بهم، وأن يسدد خطاهم ويكفيهم الشرور والفتن، وأن يجعلهم ناصرين للإسلام وقضاياه، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، إنه سميع مجيب. وصلوا وسلموا يا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل علما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي الشيشان وفي إندونيسيا والفلبين وكشمير وسائر بقاع المسلمين، إنك سميع مجيب. اللهم أصلح أحوال المسلمين، وأصلح ولاة أمور المسلمين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الحق وتأمرهم به، وجنبهم بطانة السوء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الملاحظ بشكل عام وإن كنت ذكرت أنت يا شيخ محمد أنك تدرس التفسير، لكن يرى كثير من الشباب أن هنالك يعني تقصير في الاهتمام بالتفسير من كثير من العلماء، فما رأيكم في هذا القول؟
الظاهر لي أن الأمر كذلك، وأن كثير من الشباب صاروا يهتمون بالسنة أكثر مما يهتمون في تفسير القرآن، وهذا لا شك أنه نقص، لأن الاهتمام بالقرآن أولى من الاهتمام بالسنة، فإن القرآن قال الله تعالى فيه إنه تبيان لكل شيء، وهو الحجة التي لا يمكن لأحد أن يجادل فيها. وأما السنة فتأتي في الدرجة الثانية وفي المرتبة الثانية بعد القرآن، ولا شك أن الاهتمام بها من الاهتمام بالقرآن أيضا، لأن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. لكن الشيء الذي فيه النقص هو الاعتناء الكامل وصرف الهمة كلها إلى السنة دون الاعتناء بالقرآن وما يستند عليه من المعاني العظيمة. فالذي أرى أن يبدأ الطالب أولا بتفسير القرآن قبل كل شيء، ثم بالسنة، ثم بما كتبه أهل العلم من مسائل العقيدة وغيرها. ومن المعلوم أيضا أن تفسير القرآن يحتاج إلى مقدمات ومقومات له من علم العربية وغيرها، حتى يتسنى للإنسان أن يقوم بتفسير القرآن وفهمه على ما
ينبغي. الخير الشيخ محمد، يقول بعض الشباب إنهم لا يقبلون على الحلقات العلمية لسببين تقريبا، هذا يعني استقرأناه من بعض الشباب. أولا أن المشايخ لا يحاولون ربط العلوم بالعصر، وإنما يمشون على وتيرة واحدة سواء في الموضوعات أو في طريقة التدريس. ثانيا إن هناك حاجزا بين العالم والطالب، فالكثير من العلماء لا يهتم بالناحية التربوية ولا بالعلاقة مع تلاميذه، فما رأي الشيخ فضيلة الشيخ محمد في هذا الموضوع؟
وأنا أستطيع أن أحكم على حذوف الناس أو حذوف الشباب عن الحضور إلى أهل العلم، ولا أدري ما هو السبب، والعلماء يختلفون، فمنهم من ينحى منحا لا يتلاعن مع العصر ولا مع الشباب، ومنهم من ينحى منحا معتدلا قائما على الربط بين الحاضر والماضي، ولا أستطيع أن أحكم على السبب الذي يكون به عزوف الشباب عن أهل العلم، لكن مع ذلك أنصح الشباب بأن يكون حول علمائهم الذين عرفوا بغزارة العلم وسلامة العقيدة وإخلاص النية والأمانة في علمهم، ليكتسبوا من ذلك أي من قربهم منهم من العلماء يكتسبوا العلم، ثم يكتسبوا الخبرة التي مارسها هؤلاء العلماء في الدعوة إلى الله عز وجل، سواء كانت الدعوة عامة كالتي تكون في المساجد أم خاصة كالتي تكون بين أهل العلم والمسؤولين عن أمور المسلمين.
جزاك الله خير. إذا يعني بهذا نقول إن بلا شك يعني العودة إلى الأصول هي الأهم، لأن الأصول ثابتة وواضحة وقد تخضع الكتابات الحديثة لآراء شخصية. هنالك من يرى أنه يجب أن تقدم كتب العقيدة والفقه القديمة بأسلوب حديث، يعني تكتب أو تشرح للناس بصياغة لغوية حديثة وبأسلوب حديث، فما رأي الشيخ محمد في هذا؟
والله أخشى أن يكون هذا مثل الترجمة، بمعنى أنه قد يخطئ المقدم وقد يصيب، فإبقاء الكتب الأولى على ما هي عليه أفضل عندي فيما لو غيرت، ولكن من الممكن أن تشرح هذه الكتب بشروح تبين معناها حتى تضح، على أن الإنسان الذي يمارس كتب السابقين ويطالعها بكثرة يسهل عليه فهم عباراتها.
فضيلة الشيخ محمد، هنالك طرق يسلكها الدعاء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يا ترى ما هي الطريقة التي سرتم عليها في الدعوة إلى الله والتي من خلالها يمكن أن نقدم للشباب نصيحة في كيفية الدعوة، وخاصة في موضوع دعوة ولاة الأمر والعوام والشباب الملتزم والفساق وغيرهم من أصناف البشر؟
على كل حال أنا أقول عن نفسي إني قاصر، وإني مقصر في كثير من الأمور، والطريق التي أسلكها هو أني أجتهد في الدعوة التي أوجهها إلى من أوجهها إليه من الكبار والصغار حسب الطريق أو الطريقة التي أرى أنها أقرب إلى حصول المقصود. أنا أنصحهم بما أرشد الله إليه عباده، ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجعلهم التي هي أحسن، وهذا يختلف مع كل واحد بحسبه، ولا يمكن أن يعطي فيه حكما عاما يشمل كل واحد وكل حال من الأحوال. أحيانا ربما يكون من الخير أن لا تتكلم مع الشخص في الدعوة إلى الحق لأنه في حال يبعد عن أن يقبل منك ما تقول، وربما يرد عليك ما تقول بشيء يؤثمه، وأحيانا ترى منكرا إذا نهيت عنه أو إذا دعوت إلى تركه يتحول المدعو أو المنهي إلى منكر أعظم. فعلى كل حال ننظر إلى ما تقتضيه الحال من الدعوة والأسلوب فيها وكيف تخاطب الرجل فينا. وهنا أرى أن الشريط الإسلامي مهم جدا في رعايته والعناية به، وفيه فائدة كبيرة، لكنني أشير على إخوتي الذين يعملون في هذا الحقل أن لا يكون همهم الكمية وإنما يكون الهم في الكيفية، لأن بعض هذه الأشرطة يأخذ ما هب ودب، فتجده يأخذ من الواعظ موعظته في لين القلوب ولا بأس، لكنها تشتمل على أشياء ضعيفة وعلى أحاديث موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحصل من الشر فيها أكثر مما يحصل من تلين القلب لمدة دقائق ما دام يستمع، لكن يرسخ هذا الشيء الباطل المكتوب الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذهنه، ثم يصعب بعد ذلك انتشاله منه. فأرى أنه يجب على أصحاب الشريط الإسلامي أن يعتني هذه الناحية، وأن يعلم أن أي خلل يصيب المسلمين بناء على ما نشروه في عقيدتهم وأخلاقهم فإنهم مسؤولون عنه أمام الله عز وجل. فالعناية بهذا الأمر واجبة حتى لا ينزلق الناس، لأن المسألة العامة إذا كان الشريط المؤثر الذي يوجب البكاء ولين القلب ينكب عليه
وترسخ
هذه المعلومات الباطلة في أذهانهم، وهذا شيء خطير جدا.
جزاك الله خير. سؤال تربوي، هنالك بعض الآباء يعاني من عدم التزام أبنائه مثلا الالتزام الكامل في أحكام الإسلام، فتراهم مثلا يحافظون على الصلاة وباقي أصول الإسلام، لكن لديهم بعض المعاصي كمشاهدة الأفلام وأكل الربا وعدم حضور الصلاة جماعة أحيانا وحلق اللحية، إلى ما هنالك؟ فما موقف الأب المسلم تجاه هؤلاء؟ كيف يعني نوجه هذا الأب؟
يعني الأب هو المستقيم،
هو المستقيم وعنده مجموعة أولاد بهذه الصورة،
نعم،
هل يقسو عليهم كما يفعل بعض الآباء؟ هل يلين معهم؟ يعني بعض الآباء يقع في خير من هذا الأمر.
والله الذي أرى أنه يجب عليهم يدعوهم بالتي هي أحسن وشيئا فشيئا إذا كانوا على عدة معاصي ينظر الأشد منها فيبدأ بها ويكرر معهم المناقشة فيها حتى يسر الله تعالى الأمر ويدعوه. فإذا لم يمكن أن يستجيب له فالمعاصي تختلف، بعضها لا يمكن أبدا أن تقر ابنك معك وهو عليها وبعضها دون ذلك. والإنسان إذا تعارض عنده مفسدتان ولا بد من وقوعهما فإن أو من وقوع إحداهما فإن ارتكاب أخفهما هو العدل هو الحق. ولكن المشكلة التي ترد أيضا عكس ما قاله ما سألت عنه، وهو أن بعض الشباب يعاني من أبيه حيث يكون هذا الشاب ملتزما وأبوه على خلاف ذلك، فتجد أباه يعارضه في كثير من المسائل. ونصيحتي لهؤلاء الآباء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أولادهم، وأن يجعلوا من اتجاه أولادهم هذا الاتجاه واستقامتهم نعمة يشكرون الله عليها، لأن صلاح أولادهم نافع لهم في الحياة وبعد الممات، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة من جاره أو من ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ثم أوجه الكلام أيضا إلى الأبناء أو البنات بأن آباءهم أو أمهاتهم إذا أمروهم بالمعصية فلا طاعة لهم في ذلك، فلا تجوز طاعتهم، ومخالفتهم وإن غضبوا ليست من باب العقوق بل من باب البر والإحسان إليهم، حتى لا تزداد آثامهم وجرائمهم بارتكابكم ما أمروكم به من المعصية. فأنتم إذا امتنعتم من المعصية التي أمروكم بها فأنتم في الحقيقة قد ضررتموه، لأنكم منعتموهم من زيادة الآثام عليهم، فلا تطيعوهم في معصية أبدا. أما في الطاعات التي تركها ليس بمعصية فهذا ينبغي الإنسان أن ينظر ما هو أصلح، إذا رأى الأصلح في مخالفتهم فليخالفهم لكن مداريا، إذا كانت الطاعة مما يمكن جحدها وإخفاؤها عنهم فليجحدها ولفها عنهم، وإذا كانت مما يمكن إظهاره مما لا يمكن إخفاؤه فليظهرها وليقنعهم بأنه لا ضرر عليهم إذا فعلها، وأنا لا ضرر علي في فعلها، وما أشبه ذلك من الكلمات المقنعة، لعل الله يهديه.
وأخيرا نسأل الله أيها الإخوة الكرام أن يتغمد شيخنا بواسع رحمته وأن يقدس روحه وينور ضريحه، وأن يجزيه عن الإسلام خير الجزاء، وأن يرفع درجته في المهتدين ويخلفه في عقبه في الغابرين، وأن يقيه عذاب الجحيم ويغفر لنا وله إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.